بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم. بالأمس بقي عندي الأخ أحمد من الشارقة والأخت أم محمد من رأس الخيمة، ضاق الوقت عن الإجابة على أسئلتهما. أحمد من الشارقة يقول: إذا كان الإنسان يذهب ويسبح في بركة ماء مثلا، يقول هل يكفي هذا عن الوضوء؟ أحمد بارك الله فيك ورضي الله عنك، إذا كان الإنسان ينوي بهذا الاغتسال رفع الحدث الأصغر اللي هو الوضوء ما يجزي. لماذا؟ لافتقاده إلى فرض من فروض الوضوء، ألا وهو الترتيب بين الأعضاء. ولذلك ربنا جل وعلا قال: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنوبا فاتطهروا. فإذا كان الإنسان يغتسل لأجل رفع الحدث الأصغر، ما اختلت صفة هيئة وضوء النبي عليه الصلاة والسلام. أما إذا كان على جنابة أو حدث أكبر مثلا يوجب الغسل، نعم يجزئه حتى لو لم يتوضأ، حتى لو لم يتوضأ. ولذلك أنا أنصح دائما إخواني اللي يسبحون في البحر أو يسبحون في بركة مثلا أو في الأنهار مثلا أو شيء، وأحب أن يرفع الحدث، يتوضأ هو داخل الماء، يتوضأ هو داخل الماء، يرتب أعضاء، يرتب الوضوء على أعضاء الوضوء، يرتب يعني الغسل على أعضاء الوضوء. أما مجرد الاغتسال فقط هكذا وبعدين ينوي رفع الحدث، هذا ما يصرح الافتقاد إلى فرض من فروض الوضوء. أم محمد من رأس الخيمة تقول بأن في يوم الجمعة 22 مارس حصل خلاف بينها وبين زوجها، تقول كان يعني غضبان غضب شديد وزعلان، تقول رمى علي الطلاق إلى أنت طالق طالق طالق، تقول دورتي ما كانت يعني كنت منتهية منها، وبعدين سبق تقول أنه طلقني قبل هذه المرة، بعث لي رسالة وشيء من هذا القبيل، تسأل عن حكم هذا الطلاق. أم محمد الله يرضى عليك ويبارك فيك، أولا يجب على زوجك أن يتجه إلى المحكمة وأن يقص قصته كاملة وأن يخبر القاضي بما حصل وأن يذكر الطلاق كاملا. فإنني أنا في هذا البرنامج لا أجيب على فتاوى الطلاق بمثل هذه الصورة. طلاق الطلقة الواحدة أو الطلقتين ممكن، لأن هذه الطلقات الأولى والثانية حتى ما يحتاج الإنسان أنه يثبتها ولا شيء، لكن الطلاق بالثلاث وزيادة أيضا العبث بمسائل الطلاق بمثل هذه الصورة، كلما غضب زوجك طلقك، وكلما حصل بينك وبينه مشكلة طلقك، ثم يرجع ويندم، هذا لا يجوز له أبدا أن يراجعك هكذا من عند رأسه إلا عن طريق المفتي أو القاضي. ولذلك قولي لي يا أخت الفاضلة، لا يجوز لك أن ترجع ولا يجوز لك حتى تستفتي القاضي أو تستفتي المفتي وأن تأتي بحكم من القاضي، وجيد أنك تروحين معه أنت حتى لا يكذب في الحديث أو لا قد ينسى أحيانا، لأن بعض الناس ينسى، فأنت تذكرين بمثل هذه الحالة، لأن أحيانا بعض الأزواج هدانا الله وإياهم من شدة حرصه على إرجاع زوجته يكذب، نسأل الله العافية والسلامة، وإحنا نحن جربنا هذا في حالات طلاق كثيرة، وأحيانا ينسى، ولذلك شرعت الشهادة. لماذا؟ حتى لا ينسى الزوج الطلاق السابق. فيا أختي الفاضلة يعني بالنسبة لك أنت مهم جدا أن يذهب زوجك إلى المحكمة ويأتي لك بفتوى وحكم الطلاق. تفضلوا. تفضل يا إبراهيم.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا عزيز كتب الله أجرك ورفع قدرك ونفع بعلمك.
آمين، جزاك الله خير.
وياك حبيبي، عندي ثلاثة أسئلة بارك الله فيك.
تفضل أخوي.
السؤال الأول، قول الله سبحانه وتعالى: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام.
نعم.
والأرحام. السؤال الثاني، صليت إحدى الصلوات وقرأت بعد الفاتحة آية، وفي نصف قراءتي للآية نسيت بقية الآية، ثم انتقلت إلى صورة أخرى قصيرة لكي أكمل الركعة، وفي نهاية الصلاة سجدت سجود السهو. سؤالي: هل فعلي ذلك صحيح؟ وإذا كان لا، فماذا الواجب عليه؟
ولكن إبراهيم أنت ما جبت الآية هذه، فاتتك.
أيوة قرأتها ثم نسيت بقية الآية.
هذه الفاتحة قصدك؟ الفاتحة قصدك؟
لا الفاتحة قرأت الفاتحة.
ها هذا اللي بعد الفاتحة.
نعم قرأتها بعد الفاتحة، قرأت الآية بعد الفاتحة ثم نسيت بقيتها وانتقلت إلى صورة أخرى.
نعم
يكمل الآية
إن شاء الله.
وفي آخر الصلاة سجدت سجود الشهو، ما أدري إيش علي في ذلك
إن شاء الله يا إبراهيم.
السؤال الثاني بارك الله فيك وجزاك الله خير، أنا أقوم الليل
إيه؟
وأجهر بالقراءة، أجهر بالقراءة وذلك لكي أستمتع بالقرآن وفي نفس الوقت أبغى أفهم لكي أفهم معاني الآيات، ما أدري إيش الحكم في ذلك وإيش علي في ذلك يا شيخ.
أبشر يا إبراهيم أبشر.
مرحبا وياك بالجنة وجزاك الله
آمين آمين آمين. تفضل يا لمياء.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
يرجى تطويل وقت البرنامج
إن شاء الله إن شاء الله.
ربع ساعة.
الله يسر يا رب الله يسر.
عندي ثلاثة أسئلة.
تفضلي أختي.
السؤال الأول، هل يجوز نقول اللهم إني أعوذ بك من دعاء لا يسمع؟
إن شاء الله.
اللهم إني أعوذ بك من غضبك
إن شاء الله.
السؤال الثاني، عند قدوم شهر رمضان يجوز نهنئ الأقارب والصديقات؟
إن شاء الله.
السؤال الثالث، أنا امرأة كبيرة بالسن ملتزمة بالدين أعيش لوحدي أشعر بضجر وكآبة، ماذا أسبح؟
إن شاء الله يا لمياء.
شكرا.
أهلا وسهلا. تفضل يا سارة.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
معكم سارة.
تفضل يا أم سارة.
يا شيخ أنا سألتك عن الصلاة والدعاء فيها، أن أنا أخلي لي كل ركعة فيها دعاء، أنت رديت علي بالجواب بس كانت جوابك كان حق السنن والنوافل، أنا أقصد الواجبة، هل يجوز فيها هاي الدعاء في كل ركعة والتطويل في السجود
في الفروض يعني في الفرض؟
أيضا في الفرض. السؤال الثاني يا شيخ، نسمع عن سوء الحظ حق شخص كله يبي يسوي شيء وفي سوء حظ له، يقولون لازم عندك كاشحة ونوديك حق واحد أو واحدة تشويك عن هاي الكاشحة، هل هذه بدعة حرام؟ هل هذه يجوز؟
إن شاء الله يا سارة.
والسؤال الثالث يا شيخ عن القراب، ليش لا يجوز إطعام القراب؟
الغراب؟
أيوة.
إن شاء الله يا سارة.
شكرا يا شيخ.
مرحبا مرحبا. فضل يا محمد.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يوفقك يا شيخ.
إياك أخوي.
كان عندي عدة أسئلة بس أختصرها بسؤال واحد.
تفضل أخوي.
الشيخ بالنسبة للجنب.
إيه؟
هل يجوز له سماع القرآن من المذياع أو من التلفون؟
إن شاء الله يا محمد.
وشروط سماع القرآن يعني، والمرأة الحائض هل يجوز لها أن تقرأ القرآن؟
تقرأ يعني ولا تسمع؟
لا لا تقرأ.
إن شاء الله.
والسماع كمان. يعني.
إن شاء الله.
الله يوفقك يا رب.
حياك الله وياك. أم عبد الله.
نعم السلام عليكم.
عليكم السلام.
كيف حالك شيخ؟
مرحبا أختي.
الله يعطيك العافية على البرنامج.
يعافيك مرحبا.
أنا بسألك سؤال يعني هذا يوم ينكشون الحنة هذا في اليد الشهر والنجمة حرام ولا حلال؟
الحنة؟
يوم يلقون رسمة الشهر والنجمة في اليد.
النجمة وش اللي بعد؟
الشهر الهلال.
الهلال هي الهلال. إيه إن شاء الله. إن شاء الله.
وبسألك أنا كنت صلي المغرب والعشاء، المغرب والصباح الفجر صلي أول سورة البقرة.
إيه.
من أول المصحف. أنا أحب كذا يعني.
هذه سورة المغرب والفجر.
أيوة صلاة المغرب والفجر هذه أول مصحف صليها.
دائما ها؟
دائما أحبها هذا، وبعدين أنا سمعتك تقول صلاة الفجر يعني سورة قل يا الكافرون والإخلاص.
ها قصدك سنة الفجر ما هي بصلاة الفجر، السنة
صلاة الفجر والسنة.
ها الفرض والنفل.
أيوة.
إيه.
صليها والمغرب
إن شاء الله.
المغرب.
إيه.
أول المصحف.
إيه نعم. أبشر يا أم عبد الله.
وبغى رقمك الخاص لو سمحت.
إن شاء الله يعطونك عطوها. تفضل عبد المجيد.
أهلا وسهلا. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
أخي أنا سؤالي مهم ترى.
تفضل.
درجة.
تفضل.
إذا ممكن هل يجوز اليهود والنصارى نسميهم أخوة إلنا؟
إن شاء الله عبد المجيد.
هذا سؤالي أهم شيء لازم تبينه إلي وللمسلمين حتى يفهمون بين فرق بين اليهود والنصارى.
إن شاء الله.
ما الفرق بين اليهود والنصارى؟ هذا مهم ترى يا أخي العجل.
إن شاء الله عبد المجيد.
إن شاء الله. أشكرك.
مرحبا مرحبا أبو فاروق.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
أنا الحاج نفاس.
مرحبا أخوي. مرحبا.
أي مرحبا بك الخير.
أهلا وسهلا.
شو يا أستاذ، العام اللي فات كنت حضرت معاك على أنا عندي 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 مرض في 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 الأخر في دي غاز في في الأخر في الصلاة.
عندك ماذا؟
و عندي عندي الاستوما اللي غاز اللي يعني يعني النفس النفس في الاستوما ما نجيبش نحكم الوضوء.
اي
وقلت لي باللي يعني في كل صلاة تغسل.
اي
صح، بس عندي عندي مشكل فهمني فيه جزاك الله خير، يعني كما نقول في كلمه كما صلاة العيد هذيك يعني الإسكان لازم نقعد عند 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 المرحاض يعني كيفاش يعني فهم
يا أبو فاروق.
أنا
والله يقطع. عموما أنت تسأل عندك مرض مشكلة يعني عندك سلس بول؟
أنا عمير لا لا بش
كيف
نفس الجاز.
يا أبو فاروق الصوت يقطع يا أخي الفاضل، ما فهمت عليك.
يعني يعني عندي 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 مرض في 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 المعدة.
مرض في المعدة؟
نعم يعني النفس ما نجمش نحكم النفس بالذات.
اه مشكلة يا ابو فاروق، ما حقيقة الصوت يقطع عندي يا ابو فاروق، ما فهمت عليك جيدا. حاول حاول انك تعيد الاتصال من جديد. الله يبارك فيك.
جزاك الله خير دكتور نعم.
طيب تعال يا ابو فاروق.
نعم
الان جيد الصوت، تفضل.
الله يبارك. قلت لك قلت لك يا استاذ العام اللي فات.
اي
العام اللي فات كنت كنت عيطت لك وفتيت لي انا عندي 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 مرض في الاستوما.
ايوه
عندي لي غاز يعني النفس كيفاش كيفاش الريح الريح يعني في في الاخر في الاستوما
الريح. طيب
ما نجيبش يعني نحكم الوضوء يعني بزاف. انت قلت لي باللي يعني في كل صلاه
إيه؟
في كل صلاه في كل صلاه تتوضا.
اها
بس عندي مشكله نتاع نتاع نقولوا في رمضان نقولوا في القيام نقولوا تاع الاخر في كنكون مثلا في السعودي مثلا في العيد مثلا في الجمعه.
أه.
يعني هذا كيفاش كيفاش لازم
نكمل. طيب يا ابو فاروق ان شاء الله ابشر ابشر ابشر. وضح السؤال الان وضح السؤال. اهلا وسهلا حياك الله. امين خلاص يكفي. طيب ارجع الى الاسئله. يقول عندي الاخ ابراهيم طبعا من السعوديه سال عن قول الله عز وجل واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. أخوي الفاضل هذه الآية طبعا في أول سورة النساء في قول الله عز وجل يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها طبعا الآيات، ثم قال واتقوا الله، ومعنى تقوى الله أن تجعل بينك وبين نار الله وقاية بفعل أوامره واجتناب نواهيه. هذه معنى تقوى الله عز وجل. تعددت عبارات السلف في معنى التقوى، فعمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول التقوى، سأل أحد الصحابة قال ما معنى التقوى؟ قال يا أمير المؤمنين أرأيت لو كنت بأرض فيها شوك وحجر ماذا تفعل؟ قال أشمر وأتقي. قال كذلك تقوى الله. وعبد الله بن مسعود يقول تقوى الله أن تعمل تقوى الله هي أن تحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى وأن تذكر الموت والبيلة. وطلق بن حبيب يقول تقوى الله أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله وأن تجتنب معصية الله على نور من الله تخشى عقاب الله. وهناك معنى جامع للتقوى في قول العلماء يقول أنت التقوى هي أن تجعل بينك وبين نار الله وقاية بفعل أوامر واجتناب نواهي. وبعض السلف له تعبير جميل يقول هو أن لا يفقدك الله حيث أمرك وأن لا يجدك حيث نهاك. ولذلك ربنا جل وعلا قال واتقوا الله الذي تساءلون به، فأنت تسأل بالله عز وجل. وأيضا اتقوا الأرحام التي بينكم، بمعنى أن الإنسان يقيم صلة الرحم حق الإقامة كما أمر الله جل وعلا وكما بين رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. إبراهيم يسأل يقول أنا قرأت بعد الفاتحة سورة أو آيات ثم نسيت يقول وانتقلت إلى آيات أخرى يقول بعدين في نهاية الصلاة سلمت، يقول هل فعلي صحيح؟ أخوي إبراهيم بارك الله فيك، عندنا السنن الصحيح من قولي أهل العلم أنه لا يسجد للسهو إذا تركها الإنسان، فأي سنة من سنن الصلاة سواء كانت قولية أو فعلية تعمد الإنسان تركها أو نسي تركها ما يستدرسه عليه بارك الله فيك. بالنسبة لك أنت الآن الخطأ حصل في سنة لأن قراءة ما زاد على الفاتحة سنة، هذا الخطأ الصحيح من قول أهل العلم أنك ما تستدرسه. صحيح هناك قول لبعض الفقهاء بأن يسجد حتى للسنن لأن النبي عليه الصلاة والسلام حث على سجدتي السهو في الصلاة، وقالوا بأن هذا يشمل الجميع. عموما مستقبلا ما في داعي أنك تسجد وانتقالك إلى آية أخرى أو قطعك للقراءة، يعني أنت الآن قرأت ثم قطعت القراءة ما عليك شيء ولله الحمد والمنة. إبراهيم يسأل يقول أنا أقوم الليل وأجهر بالقراءة، يقول يعني جهري بالقراءة أشعر بأني أستمتع بالقراءة كذلك يزيد في فهمي وتدبري للقرآن. أخوي الفاضل إبراهيم بارك الله فيك، بالنسبة للإنسان إذا قام الليل فإنه ينظر، فإذا كان حوله أناس يعني من أهله مثلا أو من أصحابه، إذا كان مثلا عند غير أهله نيام، فإن المشروع في حقه ألا يجهر، الجهر الذي إذا سمعوه استيقظوا، إذا سمعوه استيقظوا، وإنما يقرأ قراءة عادية، قراءة يسمع نفسه فيها. أما إذا كان لوحده مثلا أو كان في بيته لكن في غرفة أو في ملحق بعيد بحيث أنه لو جهر ما يوقظ الآخرين ما في بأس في ذلك. ولذلك ربنا جل وعلا قال ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا. قال أهل العلم ولا تجهر بصلاتك، قالوا بقراءتك، وفي تفسير آخر قالوا بدعائك، وقول الله عز وجل ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها يدل على القراءة. وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام دخل مرة على أصحابه هم يقرؤون يصلون ويقرؤون، فكان أبو بكر يخفض صوته وعمر يرفع صوته، فقال لعمر اخفض صوتك وقال لأبكر ارفع صوتك، بمعنى هناك عملية توازن، فلا يجهر الإنسان الجهر الذي يوقظ الآخرين ولا يخفت الإخفات الذي لا يتلذذ بالقراءة. وجميل جدا أن الإنسان إذا كان يشعر بأنه فعلا أنه يعني يحتاج إلى التدبر والتفهم والتعقل للآيات أنه يجهر ما في شيء، لكن بشرط مثل ما قلت لك أنه ما يستيقظ من كان نائما قريبا منك، ونسأل الله تعالى يتقبل منك. لمياء بارك الله فيها تسأل تقول هل يجوز أن أقول اللهم إني أعوذ بك من دعاء لا يسمع وأعوذ بك من غضبك؟ أختي لمياء نعم يجوز هذا، وهذا من الأدعية الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام ومن التعويذات التي كان يستعيذ بها النبي عليه الصلاة والسلام. فمن جملة ما كان يستعيذ به النبي عليه الصلاة والسلام اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن عين لا تدمع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها، هذا مما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. كذلك مما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام من الأدعية اللهم إني أعوذ بك منك، وأيضا جاء الاستعاذة بغضب الله عز وجل، استعاذة بالله تعالى من غضبه جل وعلا وتقدس. ولذلك يجوز المسبق اللهم إني أعوذ بك من غضبك، أعوذ بك من سوء عقابك ومن سخطك، وأيضا اللهم إني أعوذ بك من دعاء لا يسمع ومن عين لا ومن نفس لا تشبع ومن علم لا ينفع ومن دعوة لا يستجاب، هذا كل مما هو وارد. لم يتقول إذا قدم شهر رمضان هل يجوز لي أن أهني الأهل والأقارب؟ نعم يجوز، هذه من أعظم البشارات التي يعني يواجهها المسلم في حياته، وخاصة شهر رمضان هذا واسطة عقد الشهور، هذا شهر هو محطة لحط الخطايا، شهر مناخ وموسم وزمان لتكفير السيئات، ويخرج الإنسان منه بإذن الله جل وعلا نقيا من الذنوب والآثام كيوم ولدته أمه إذا أحسن العمل وأخلص لله ولم يكن هناك مانع من الموانع وإنما أقبل على الله عز وجل، فيجوز. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يهنئ أصحابه في مواقف كثيرة، ولذلك العلماء يجعلون التهنئة من باب العادات، التهنئة من جنس العادات، فإدخال السرور على المسلم طيب، وكان بعض السلف إذا اقترب شهر رمضان هنأ بعضهم بعضا، يقولون هنيئا لك قدوم الشهر، هنيئا لك الصيام، هنيئا لك شيء من هذا القبيل. لم يتقل بأن امرأة كبيرة في السن وملتزمة بالدين وتقول أشعر دائما بالضرر، عفوا بالضجر، تقول كيف أسبح يا أختي ليماء بارك الله فيك ورضي الله عنك وأسأل الله تعالى أن يتقبل منك. بالنسبة للمسلم، المسلم دائما ليس عنده وقت فراغ، وغالبا ما يعني أهل الإسلام ليس عندهم الضجر والملل، هذا عند الذين يعني قلت بضاعتهم في العلم، عند الذين لم يفهموا حقيقة الدنيا ولم يقفوا على قمة حقيقتها، من الذين أخلدوا إلى الأرض وقست قلوبهم، هم الذين يصيبهم الضجر. أما المؤمن الذي وقف على قمة الحقيقة وعرف لماذا خلق وعرف دوره في مسرح هذه الحياة وأن هذه الحياة إلى زوال، فإنه في الغالب ما يصيبه الضجر، وإن أصابه فشيء يمر ولا يبقى ولا يسكن في صدره ولا في قلبه. ولذلك المسلم من أسعد الناس، لماذا؟ لأن له علاقة بربه جل وعلا، ودائما ما يهتبل فرصة العمر والزمان والوقت يهتبلها في طاعة الله سبحانه وتعالى. ولذلك أخت الفاضل، الإنسان إذا انتهى من أعمال الدنيا فعليه أن يشتغل بأعمال الآخرة، وأنا أقصد الأعمال الدنيا الواجبة أو الشيء الذي يكتسب منه، ولا أقصد في مقابل الفرائض، لا، الفرائض على وقتها، لكن يشتغل بطاعة الله ويشتغل بأعمال الآخرة. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يعد عليه في المجلس الواحد 100 مرة قول أستغفر الله وأتوب إلي، 100 مرة، وهو في مجلسه مع أصحابه أو لوحده كان يستغفر الله صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام كان يكثر من ذكر الله، حتى ألهم الذكر كما أعطي النفس عليه الصلاة والسلام. ولذلك ربنا جل وعلا يقول يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، قل جل وعلا والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، قل جل وعلا ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فيقول الإنسان لا إله إلا الله، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هذه تشيل عن الإنسان يعني أكثر من الجبال وأثقل من الجبال، يقول لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم مثلا، يأتي بالأذكار بقية الأذكار، وهذه كلها أجر وثواب، وينشرح لها الصدر، يطمئن القلب ويزداد الإيمان ويقوى اليقين، ويشعر الإنسان بسعادة. وكلما أدمن على الأذكار وعلى التعلق بالله عز وجل ألف ذلك وأصبح له عادة، وأصبح تركه له أو نسيانه له يمثل أزمة في نهاره وفي ليله. ولذلك أخت الفاضل، أكثر من قول سبحان الله مثلا، يعني الآن عندنا التسبيح مشروع، عندنا التسبيح بعد الصلوات مقيد بعدد، خارج الصلوات من دون عدد، يعني مثلا لو سبحت 1000 مرة أو 2000 مرة طيب، أو استغفرت الله عز وجل 1000 مرة 2000 مرة 3000 مرة طيب، لو قلت مثلا لا حول ولا قوة إلا بالله مثلا 1000 مرة 2000 مرة طيب، هذا كله في ميزان حسناتك يوم القيامة، وهذا سبب من أسباب سعادتك وانشراح صدرك. وهذا لا يمنع يا أختي الفاضلة أنك تعطين نفسك نوع من الاستجمام، ومثلا الخروج إلى النزهة مثلا، إلى كذا، زيارة الأقارب، زيارة مثلا الصديقات، مشاهدة البرامج النافعة الطيبة، لأن مثل ما قال علي رضي الله عنه يقول إن القلوب لتمل كما تمل الأبدان، فاطلبوا لها أطايب الحكمة أو ابتغوا لها أطايب الحكمة. ولذلك القلوب تحتاج إلى استجمام حتى تنشط وتقوى على العبادة، لأن النفس هذه إذا حملتها فوق طاقتها تمل مثل ما يمل البدن. فيعني الإنسان يتخير لها أطايب الحكمة، اللهو البريء، الاستجمام، الزيارة، الفسحة مثلا عند البحر، عند النهر، في الحديقة، يعني الأشياء البريئة، هذا مما يعني تدعو إليه الشريعة، ولله الحمد والمنة. أم سارة طبعا تقول أنا اتصلت عليك فيما سبق، سألتك عن يعني أدعية أجعلها في السجود محددة، وذكرت قالت بأنك أجبتني عن النوافل، أنا تقول في الفرائض والنوافل. كل ركعة أخصص لها دعاء معين، هل هذا مشروع؟ أخت الفاضلة مثل ما ذكرت لك بالنسبة للنفل الأمر واسع، لا بالنسبة للفرض لا، الاستمرار عليها يجعلها التزام لك، إذا التزمتيها يحتاج إلى دليل، فالتنويع يا أخت الفاضلة هو المطلوب. وقضية والله ضبطك للصلاة ما يتم إلا بمثل هذه الطريقة، سامحيني بأن هذا غير صحيح، يعني عندك مشكلة، فأنت لما تأتين الآن تقيدين هذا قد تنسين، قد تنسين. ولذلك أخت الفاضلة نوعي بين الأدعية وبين في الركعات، واحرصي على صلاتك، استقبلي صلاتك بقلبك وقالبك، واستقبليها وأنت مقبلة على الله، استقبليها وأنت تتخيلين أن الله تعالى مطلع عليك، ناظر إليك، يسمع كلامك ويرى حالك ويعلم سرك ونجواك، استقبليها وأنت قد هيأت نفسك لهذا الأمر، وهو أن الله تعالى يطلع عليك. هنا يأتي الخشوع ويأتي الطمأنينة بحول الله وقوته. أم سارة تسأل تقول بالنسبة لي يعني سوء الحظ، تقول نسمع ناس يقولون بأن يعني من عنده سوء الحظ هذا يقول لازم تكاشحه ولازم يكونها وكذا أو شيء من هذا القبيل. يا أختي أم سارة بارك الله فيك ورضي الله عنك، هذا من قبيل الخزعبلات ومن قبيل الجهالات ومن قبيل الشعبذات ومن قبيل الدجل. لا يجوز لمسلم يؤمن بالله واليوم الآخر ويؤمن بالقدر خيره وشره وحلوه ومره من الله، ويؤمن بأن الأمور كلها بيد الله عز وجل، أن يسلك مثل هذه المسالك الجاهلية، وأن يقول لمن عنده شيء من التعسير في هذه الدنيا والله نكشف لك عند الدجال أو الدجالة أو الساحر أو الساحرة أو المشعوذ أو المشعوذة، هذا غاية في الخطورة. ولا يجوز للمسلم أن يسلم عقيدته لمثل هذه الهرطقيات والخزعبلات. أخت الفاضلة أولا مسائل الإنسان المؤمن يعرف بأنه ما من شيء يحصل في هذا الوجود وفي هذا الكون إلا بقدر الله، يقول جل وعلا إنا كل شيء خلقناه بقدر، قل جل وعلا وخلق كل شيء فقدره تقديرا، قل جل وعلا وجئت على قدري يا موسى واصطنعتك لنفسي. النبي عليه الصلاة والسلام قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره من الله، تؤمن بالقدر خيره وشره، هذا أصل من أصول الإيمان، وكل شيء في هذا الوجود من خلق الله جل وعلا، كل شيء من خلقه وتقديره، فالله عز وجل له الخلق والأمر، له الخلق والأمر، فالله علم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف سيكون، وربنا جل وعلا كتب كل شيء في كتاب عنده، قال جل وعلا ما فرطنا في الكتاب من شيء، وخلق الله جل وعلا الخلق ومشيئته نافذة فيهم سبحانه وتعالى، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وخلق كل شيء فقدره تقديرا. والله جل وعلا هو الذي خلق الموتى والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، خلق الغنى والفقر، خلق الصحة والمرض، خلق السعادة والتعاسة، كل شيء لله عز وجل، وما في شيء يمر على الإنسان مما لا يرضاه إلا وهو خير عند الله، كل شيء يمر على الإنسان في حياته وهو لا يرضاه إنما هو خير عند الله، ولو كشف له الغطاء لعلم فضل الله عز وجل، لعلم فضل الله عز وجل، ولعلم رحمة الله به سبحانه وتعالى. فكثير من الناس يا أختي الفاضلة لا يصلح معهم إلا الفقر، ولو اغتنى لطغى، كثير من الناس الآن ما يصلح معه إلا الفقر، فالله عز وجل أراد له أن يكون فقيرا حتى يكون من أهل الجنة. ومن الناس من لا يصلح معه إلا الغنى، ولو افتقر لكفر والعياذ بالله، ما يصلح معه إلا يكون غنيا، لأنه لو افتقر كفر. ومن الناس من لا يصلح معه إلا الصحة، ومن الناس من لا يصلح معه إلا المرض، فمن الناس المرض هذا سبب من أسباب قربه من الله، سبب من أسباب قربه من الله. وفي ناس إذا مرض ربما والعياذ بالله يكفر ويضجر، يعني يقول الهجر، ربما يتسخط على قدر الله. فلله الحكمة البالغة يا أخت الفاضل، كل ما في الكون هذا من تقدم وتأخر ومن حروب ومن سلم ومن غنى وفقر وصحة ومرض وأوباء وخير وكذا، كل هذا من الله عز وجل. فالإنسان الذي يمر بحالة تعاسة ما يسمى بسوء الحظ، هذا ليس سوء حظ، هذا تقدير الله عز وجل، الله عز وجل أراد له أن يكون بمثل هذه الصورة وبمثل هذه الحالة. ولذلك أخت الفاضل الذهاب إلى السحرة والدجالين، إنسان يفتح على نفسه باب الجحيم، اللي يذهب في هذا الطريق يفتح على نفسه باب النار، باب الجحيم نعوذ بالله. وهؤلاء السحرة ما يتركون الإنسان، هؤلاء يشبكون معهم، ولذلك يصبح يعني لا يستغني عنهم. فالحمد لله الإنسان ما دام عافاه الله عز وجل، لماذا؟ وبعدين هذا ما يمنع أن الإنسان يبذل الأسباب، إذا كان عنده مشكلة في العمل يبذل الأسباب ويقول يا ربي لك الحمد، اللي يختار الله عز وجل لي خير من اختياري لنفسي. اللي عنده مشكلة مع زوجته، مع عياله، مع جيرانه، مع كذا، يقول يا ربي لك الحمد، ويبذل الأسباب في 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 يعني جلب الخير وجلب الصلاح وجلب كذا ودفع السوء. هذا واجب الإنسان يبذل الأسباب، بذل الأسباب من توحيد الله ومن الإيمان بالله ومما أمر الله جل وعلا به. فنسأل الله أن يعافي الجميع. أم سارة تسأل عن الغراب، تقول لماذا لا يجوز إطعامه؟ أخت الفاضلة، ما أحد قال بأنه لا يجوز إطعامه، ما أحد قال. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال على العموم في كل كبد رطب أجر، لكن الغراب من الفواسق، يجوز قتله لكن لا, 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 لا يجب، لا يجب. فالإنسان لو قتل غرابا لا يقال بأنه أثم، لا يقال بأنه أثم، ولو ما قتله، ما قتل الغراب ما يقال بأنه ترك واجبا. لاحظت يا أخت الفاضلة؟ فلو أن إنسان رمى شيء للغربان ما عليه شيء، ما عليه شيء، في كل كبد رطب أجر، لكن إنه من الفواسق لو قتله إنسان لا حرج عليه، ولو ما قتله لا حرج عليه. بارك الله فيك. محمد من الأردن يسأل عن الجنب والحائض، هل يسمعان القرآن ويقرآن القرآن؟ أخوي محمد الله يرضى عليك، بالنسبة للجنب يجوز له أن يسمع القرآن، لكن لا يجوز له أن يقرأ القرآن، لأن حدثه وقتي ويزول بالاغتسال. حدث الجنب وقتي سواء كان رجلا أو امرأة، فيزول بالاغتسال، ولذلك ممنوع الجنب من قراءة القرآن ومن مس المصحف حتى يغتسل. أما المرأة الحائض فحدثها يطول، ولذلك الصحيح من قول أهل العلم بأن المرأة الحائض يجوز لها أن تقرأ القرآن إن احتاجت إلى ذلك من دون مس المصحف، من دون أن تمس المصحف، لكن يجوز لها أن تقرأه إذا احتاجت، مثل تكون معلمة، تكون طالبة، تكون محفظة، حافظة، تنسى. بعض النساء عادتها 10 أيام وكذا، تقول أنا أحتاج أقرأ القرآن، يجوز لكن من دون مس. بارك الله فيك ورضي عنك. أم عبد الله تسأل تقول بالنسبة للحنة على رسم شكل النجمة والهلال وشيء من هذا القبيل، تقول ما حكم ذلك؟ ما فيه شيء يا أخت الفاضل، هذه من جملة الصور اللي يضعونها الناس، وليست من امتهان هذه الأجرام وهذه الكواكب وهذه هذا الخلق من خلق الله، هذا ليس فيه امتهان. يجوز رسم الهلال ورسم النجمة ما دام أنه لا يوحي إلى يعني شيء معين، مجرد تزين ما في شيء. بارك الله فيك ورضي الله عنك. أم عبد الله تقول أنا في صلاة المغرب والفجر دائما أقرأ أول سورة البقرة، تقول سمعتك بأن سنة المغرب وسنة الفجر نقرأ فيها قل يا أيها الكافرون. نعم يا أم عبد الله، هذا هدي النبي عليه الصلاة والسلام، وأكمل الهدي هدي النبي عليه الصلاة والسلام. دائما كان الرسول عليه الصلاة والسلام يقول إن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي رسول الله، فهدي النبي صلى الله عليه وسلم أكمل الهدي. ولذلك أختي الفاضلة بارك الله فيك، يعني واجب عليك، عفوا، من السنة أنك تلتزمين، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم التزمه، فكان يقرأ في سنة الفجر القبلية بعد الفاتحة في الركعة الأولى قل يا أيها الكافرون، وفي الركعة الثانية قل هو الله أحد، يعني وهذا على الدوام. في سنة المغرب كذلك ورد، ولذلك العلماء يقولون بأن هذا أيضا مما كان يستقبل به النبي صلى الله عليه وسلم الليل، لأن هذه تسمى سورتي الإخلاص، سورتي الإخلاص، يستقبل النبي صلى الله عليه وسلم الليل بسورتي الإخلاص اللي فيها توحيد الله ونفي الشرك، ويستقبل النهار بسورتي الإخلاص اللي فيها توحيد الله ونفي الشرك عنه جل وعلا وتقدس. وقضية قراءة أول سورة البقرة ما في مانع، لكن أخت الفاضل احنا دائما نقول يأتي شخص فيلتزم هذا التزام دائم، لا نقول نحتاج دليل، يعني تأتي مثلا الخمس الآيات الأولى من سورة البقرة تلتزمين، تقول والله أنا سألتزمها في كل صلاة مغرب وفجر، مع أن قرآن، نقول لك لا، وين يعني، هل أنت الآن تعتقدين بأنك جبت شيء فات الرسول صلى الله عليه وسلم ما انتبه له؟ لا، ما يصلح يا أخت الفاضل، القرآن كله خير. فلو قرأت مثلا دائما يعني أغلب الأحيان تقرأ ما في شيء، لكن تلتزمين على أنها سنة وعلى أنها شريعة وعلى أنها كذا، لا نحتاج إلى الدليل. وهذا خطر يا أخت الفاضلة، قد يسمعك مثلا بناتك أو عيالك يسمعون يحسبون هذا الدين، يأخذون أنت قدوة لهم فيعتقدون يبدون يمشون عليه. تدرين يا أم أخت الفاضلة مع عبد الله، كثير من البدع اللي انتشرت في الناس، وهذا إن شاء الله ليست ببدعة، أنا ما قلنا بدعة، لكن كثير من البدع يقلد الناس بعضهم بعض، خاصة لما يثقون بالقدوات الآباء والأمهات وبعض العلماء والفقهاء مثلا، أو الناس اللي لهم حضور مثلا، يحسبون من هذا والله جابوه من القرآن والسنة، فتنتشر البدع بمثل هذا وتنتشر المخالفات. يلا تفضل تفضل يا أبو علي.
ألو، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
شلونك شيخ؟ يعني شلون صحتك؟
مرحبا أخوي، هلا وسهلا.
الله يسلمك. شلون أقول شيخ بلا زحمة، عندي سؤال. أني
أي تفضل أخوي.
هنا أكو إحنا عندنا بالعراق، هنا يمنا بالمحافظة مالنا شركة أهلية.
أي
أي، فأنا احتاجت فلوس، فرحت للشركة قال إحنا ننطيك كارتات، كارتات يعني مال هاتف النقال.
أي
أي، ننطيك هاي الكارتات مثلا نحسب لك إياه الواحد $10 مثلا. أي أنت من تبيعها كل كارت يخسر 2000، يعني ننطيك حق 24 ورقة.
أها.
قلت هاني ما أعرف بيها، خلي أسأل شو حرام هذا حلال، يعني بيربى.
يعني يبيعونك أبو علي الكرت قيمة كم الكرت الأصلي؟
الكرت يبيعوا لك إياه مثلا ب14,000 عراقي.
طيب وترجع كم؟
ايه. أنت إذا أنت مثلا ينطوك مثلا ب24 ورقة.
ايه.
24 ورقة.
ايه.
ايه. هم من يشتروا من عندك يعني كل كرت يخسر 12,000 دينار، يعني يأخذونه من عندك ب11,800 أو ب12، يعني كل كرت يخسر 2000 دينار.
يعني نفس الشركة
يعني مثلا يعطوك ب24.
أبو علي نفس الشركة أنت بعد ما يعطونك يشترونها منك؟
أي يقول إذا تريد إحنا نشتري منك، أو إذا تريد تروح تبيعها برا.
آه.
برا ما يجي ب14، مثلا ينباع ب12 أو هم يشتروا من عندك ب12 إلى 200، هيك يعني يخسر 3 ورقات هيك يعني.
طيب يا أبو علي أبشر إن شاء الله.
ممنون. رحمه
الله. مرحبا مرحبا. تفضل يا جمعة.
نعم
تفضل.
طال عمرك الشيخ، هذا اسألك طال عمرك، لأن أنا أعوذ بالله من كلمة، أنا من غيام الليل.
إيه؟
أقوم الليل.
إيه نعم.
وخر الشفع والوتر إلى بعد غيام الليل، يعني أصلي مرة ركعتين.
إيه؟
وخر أكملها بالشفع والوتر.
إيه؟
فمن 5 أيام ما يعني ما لقيت، قمت متأخر، بس صليت 4 ركعات نوافل، ركعتين والشفع والوتر نسيتهم. نعم.
أي نعم.
بسأل عن هذا، وبغيت رغم مقطع عمرك يعطوني إياه
إن شاء الله. ساعدوا،
لو أحتاج لك إن شاء الله.
حاضرين حاضرين الجمعة، ساعدوا عطوا الرقم. فضل يا أحمد.
شيخ
مرحبا.
كيف الحال؟
هلا وسهلا
يا حبيبك.
مرحبا.
لو سمحت شيخ عندي سؤال واحد.
تفضل طال عمرك.
اذا واحد يروح الحج يعني على حساب العيال، يعني ياخذ عندهم بيضات، يعني
كيف
شيء ولا كيف
يروح الحج؟ على حساب من؟
على حساب عياله يعني اولاده.
ايه ان شاء الله يا احمد.
اي سؤال ما شيء غير. تسلم جزاك الله.
مرحبا مرحبا. طيب طيب نكتفي بهذا القدر. طبعا عبد الباقي خلصنا مع عبد الله، عبد المجيد من العراق. طبعا عبد المجيد سأل يعني سؤال يقول هل يجوز أن نقول لليهود والنصارى إخوة وشيء من هذا القبيل، وحريص وعبد المجيد وقال بأنه سؤال مهم مهم جدا جدا. عبد المجيد الله يرضى عليك، أحيانا بعض الأسئلة ما لها ثمرة ما لها قيمة، فأنت الآن قد تكون بينك وبين شخص مثلا حوار أو نقاش، وتريد مثلا أن أحد يؤيدك مثلا، أو عندك مشكلة معينة أو مثل هذه القضايا. دائما أهل العلم يقولون أي قضية ما لها ثمرة ما في داعي للسؤال عنها، وما في داعي لإثارتها، وما في داعي للحديث عنها، ما عندنا مشكلة. القرآن والسنة ينصان على هذا، فالرجوع إلى القرآن، إلى كتاب الله عز وجل، إلى سنة رسوله، موجود كل شيء، موجود كل شيء. فأحيانا يا أخي الفاضل إشغال الوقت بالأسئلة المهمة، الأسئلة النافعة، الأسئلة اللي تنفع الناس في حياتهم العملية مهم، أما الأسئلة التي ما وراها نفع، ما يترتب عليها شيء، ما في داعي حقيقة الإنسان يشغل نفسه أو يتحمس لها بقدر زائد كما يعني شعرت منك بارك الله فيك. أبو فاروق بارك الله فيه. طبعا أبو فاروق يقول أنا سألتك من كم سنة يعاني من مشكلة الاستطلاق وهو خروج الريح. يقول مشكلتي يعني عطيتني الجواب، لكن الآن في صلاة الجمعة، في ذهابي إلى مكة، في صلاة التراويح، يقول نفس المشكلة معي. يا أبو فاروق، إذا كانت المشكلة نفسها معك فالجواب نفسه معك أيضا، بارك الله فيك ورضي الله عنك. الجواب نفسه، نفس المشكلة ما دامت معك، الجواب نفسه الذي أفتيتك به. ولذلك يا أخي الفاضل، أنا قلت لك أعتقد، لأن أنا ناسي والله، لكن هذه طريقتي في الجواب على عندهم المشاكل هذه. إذا أراد أن يصلي توضأ. يعني مثال، أنت عندك مشكلة تقول والله الآن في صلاة الفرض أفعل هذا. طيب في مكة، في مكة قبل ما تطوف توضأ. الآن أنت دخلت مكة وعندك استطلاق الريح، تروح لدورات المياه قبل تشوف الكعبة قريبة منك، تتوضأ ثم تروح وتذهب وتطوف حول الكعبة وتسأل. لو خرج منك شيء وأنت في الطواف ما عليك شيء، لأنك معذور، والله جل وعلا يقول فاتقوا الله ما استطعتم، هذه استطاعتك. طيب صلاة التراويح، الآن رحت صليت العشاء وصليت مع الجماعة العشاء وانتهيت، روح وتوضأ مرة ثانية إذا خرج منك، وصلي التراويح معهم ولا تعيد الوضوء مرة ثانية. ولو بقيت على وضوءك الأول في صلاة العشاء ما عليك شيء أيضا. لكن أنا أقول من باب تطيب نفسك، إذا ما في مشكلة وما في مشقة عليك تروح تتوضأ وتجي، طيب يصعب عليك خلك على حتى لو كان يخرج منك، لأن الشريعة قاعدتها العظيمة التي لا تنخرم أن المشقة تجرب التيسير، المشقة تجرب التيسير. يقول جل وعلا إن مع العسر يسرى، إن مع العسر يسرى. واطمئن يا أخي أبو فاروق، اطمئن بأن عبادتك صحيحة وصلاتك صحيحة، لأن هذا مو باختيارك، هذا ليس باختيارك بارك الله فيك، هذا مرض أنت ما, 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 ما ترضى به ولا تطلبه ولست سببا فيه، وأنت تعالج نفسك فما عليك شيء، بارك الله فيك ورضي الله عنك. أبو علي من العراق يقول بأنه يعني محتاج إلى مبلغ مالي، ورحت لشركة أهلية وقالوا لي نعطيك كروت الهاتف نحسبها عليك بمبلغ زائد، إذا اشتريناه منك نشتري بمبلغ، وإذا بعته برا سيكون هناك المبلغ أقل. أبو علي الله يرضى عليك ويرزق من واسع فضله ويبارك لك فيما أعطاك. إذا كنت محتاج روح اشتري، إذا ما كنت محتاج أنا أنصحك لا تروح، أنا أنصحك لا تذهب إذا كنت غير محتاج. أما إذا كنت محتاج يجوز تشتري هذه الكروت. مثلا خلني أفرضها أنا بالمثال اللي عندي، الكرت هذا يسوى 10 ورقات، زين، هم يحسبون عليك ب12 ورق، يجوز لك تشتريه ب12 ورقة إلى أجل، لكن يحرم عليك تبيع عليهم، لأن هذا يسمى بيع العينة. فإذا بعت عليهم وقعت في الربا. أما إذا بعت خارج خلاص، لأنك أنت الآن ما أتيت لتشتري الكروت لذات الكروت، وإنما تريد المال. وهذه مسألة وإن كانت خلافية بين الفقهاء، منهم من يمنع ومنهم من يجيز، لكن أنت تريد المال، تبيعها برا ما تبيعها عليهم ولا توكلهم أصلا حتى في بيعها، وإنما أنت تبيعها برا. طبعا سينخفض ولكن هذا في الحلال، أما إذا بعت عليهم فهذا يكون حراما. جمعة بارك الله فيه يقول بأنه الحمد لله يقوم الليل، يقول أنا الحمد لله أصلي الشفع والوتر، يقول من 5 أيام قمت الليل وبعدين نسيت الشفع والوتر، يقول ما العمل في مثل هذه الحالة. أخوي جمعة الله يرضى عليك ويتقبل منك يا رب، أبشر بخير، قيام الليل دأب الصالحين، قيام الليل شأن الأنبياء والمرسلين، قيام الليل هذا من أعظم العبادات، يدل على أن الإنسان يحب الله عز وجل، فأبشر بخير واستمر على ما أنت عليه. ونسيانك للشفع والوتر هذا ما يفسد عليك قيام الليل، أنت قمت الليل وكتب الله أجرك إن شاء الله. لكن إذا حصل لك مستقبلا نسيان مثل الشفع والوتر وما تذكرته إلا في ثاني يوم، الضحى تصليها بارك الله فيك قضاء، لكن ما تصليها وترا، تصليها شفعا. يعني مثلا كنت تصلي 3 ركعات تصليها 4، كنت تصلي 5 ركعات تصليها 6، كنت تصلي 9 ركعات تصليها 10، تصلي 11 ركعة مثلا تصلي 11، يعني تأتي بالشفع بارك الله فيك ورضي الله عنك. ها باقي عندنا أحمد، ها أحمد، بس أحمد، ها أحمد سامحني والله المخرج مرة يعني اليوم يقول ما في مجال لأن طولنا شوي، أول برنامج إن شاء الله غدا تستمع إلى جوابك. السلام عليكم ورحمة الله.